يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم المصباح. نتناول في هذه الحلقة قضية مهمة جدا أبدى القرآن فيها وأعاد، وذكر فيها داء عضالا ابتليت به فئام من الناس في هذه الأمة وفي الأمم التي قبلنا. ذلكم أيها الأحبة هو شيء يتعلق بهذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تلكم هي حالة القسوة التي تمر بهذا القلب، فحينئذ يصبح عاجزا أو بعيدا عن تلقي رسالات الله تعالى، فضلا عن امتثالها والعياذ بالله. لنتأمل مثلا في قصة البقرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن قوم موسى، فإن الله عز وجل لما ذكرها وذكر تردد بني إسرائيل في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وتمنعهم بتلك الأسئلة الثلاثة المعروفة، مع أنهم لو ذبحوا البقرة من أول مرة لم يحتاجوا إلى كل هذه التفاصيل، جاء التعقيب القرآني بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القسم المقابل للقلوب في هذه القسمة الثنائية الأصلية، فإن القلوب إما قاسية أو غير قاسية، لكن غير القاسية لها درجات ومقامات، فقال الله سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال ابن كثير وبعض أهل العلم من أهل التفسير قالوا: إن في هذه التقسيمات الثلاثة للحجارة إشارة للقلوب التي تنتفع بالوحي. في مقابل ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى القلب القاسي والعياذ بالله، الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من قلبه وهواه. إن حديث القرآن أيها الإخوة والأخوات عن قسوة القلوب التي ابتلي بها بعض الناس في الأمم السابقة أو في هذه الأمة ليس مجرد حديث نضيف فيه بعض المعلومات إلى أنفسنا وأن هناك أناس ابتلوا، كلا، وإنما هو حديث يجب علينا أن نستلهم منه العبرة والعظة، وأن نبحث وأن نفتش عن الأسباب التي جعلت قلوبهم قاسية، ثم نحذر من تلك الأسباب لئلا يصيبنا ما أصابهم. إن المتأمل في واقع كثير من الناس يجد أن عددا ليس بالقليل يتحدثون عن هذا الموضوع، وربما رؤيت آثار هذه القسوة على فلتات ألسنتهم أو على أحوالهم ووقائعهم. ومما يؤيد هذا ويوضحه أنك تجد أناسا تمر عليهم العبر تلو العبر، ويسمعون الآيات القرآنية التي قال الله عز وجل فيها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك لا تجد لواقعهم تغيرا إلى الأفضل ولا تحسنا نحو الأكمل. فمن هنا كان من النصح ومن التواصي بالحق أن نشير إلى بعض الأسباب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنحذر من ذلك، وأعني بذلك الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب. فمن أسباب تلك القسوة الغفلة عن ذكر الله عز وجل وعن تدبر القرآن وتأمله. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. والله سبحانه وتعالى نعى على أولئك الذين لا يتدبرون أو يتفكرون في الآيات الكونية أيضا. قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن آية سورة طه التي تلوتها قبل قليل: ومن أعرض عن ذكري، جاءت في خواتيم هذه السورة وفي مفتتحها ما يشير إلى العلاج في قوله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن لما أنزلته يا رب؟ أنزله الله عز وجل ليسعد هذا الإنسان، ولا يمكن أن يسعد البدن حتى يسعد القلب وتتبعه بعد ذلك الجوارح في سعادتها. كذلك أيضا من أسباب قسوة القلب كثرة الذنوب والمعاصي. والذنوب ليست فقط هي مجرد ذنب النظر مثلا أو ذنب السمع، كلا، بل ذنوب القلب أيضا، فإن القلب يعني له أو تمر عليه واردات وتمر عليه أعمال وأحوال عظيمة جدا. فمن ذنوب القلب مثلا ذنب الشرك الخفي، ومن ذلك أيضا ذنب الشرك الأعظم أيضا، وكذلك الحسد والشك والريب والنفاق وغير ذلك من الذنوب. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن يفتش عن قلبه وأن يبحث فيه حتى يعني يتأكد وينظر في هذه الذنوب لا يكن ممن أصابه شيء من سهامها فأدمت قلبه. وقد يقول الإنسان كيف أعرف ذلك؟ أقول إنما يعرف ذلك بالعلم النافع، وكذلك بسؤال أهل العلم عن هذه الأحوال التي تتمر بالقلب. فإن الإنسان يعرف من نفسه حينما يؤدي الأعمال الصالحة هل قصد بها وجه الله أو لم يقصد بها وجه الله، هو يعرف من نفسه أنه هل وقع في قلبه حسد لإخوان المسلمين أو حسد لأحد أقاربه وأصدقائه على نعمة فضله الله سبحانه وتعالى بها، إلى غير ذلك من الأحوال. وهو بكل حال يجب عليه إذا شعر بأن عينه جفت أو بأن قلبه لا ينشط للطاعة، عليه أن يعرف أن هناك مرضا وقسوة في القلب أوجبت له ذلك، فليبادر وليفتش وليبحث عن السبب، يعني ليكن ناصحا لنفسه. فكما يذهب للطبيب عندما يعيا جسده فليذهب للعالم فهو طبيب القلوب ليبحث عن أسباب هذا المرض. كذلك أيضا عندنا ذنوب السمع، عندنا ذنوب البصر، فالإنسان يقسو قلبه إذا نظر إلى الحرام ويقسو قلبه إذا سمع الحرام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تبطشان أو واليد تزني وزناها البطش، والقدم تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى اعلم أن الذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من الله، والبعد من الله يورث النار، وإنما يتفكر في هذا الأحياء، وأما الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا. ومن أعظم أسباب قسوة القلب أيها الإخوة التفريط في الفرائض وانتهاك المحرمات. استمعوا ماذا قال الله عز وجل عن بني إسرائيل، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقد بيّن الله تعالى ذلك في موضع آخر فقال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بماذا؟ بكفرهم. فالباء هنا سببية، أي بسبب كفرهم طبع على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ومن جميل عبارات الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى مستنبطا هذا المعنى الجليل من سورة المائدة من الآية التي تلوتها قبل قليل فبما نقضهم ميثاقهم، قال رحمه الله إذا رأيت قسوة في قلبك فانظر إلى عهد عاهدت به ربك ثم نقضته، فإن الله يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. كذلك أيضا من الأسباب التي تورث قسوة القلب الانهماك والانشغال الزائد عن القدر المعتاد شرعا في هذه الدنيا والمنافسة عليها. ولهذا مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القسوة والغلظة توجد في الفدادين الذين يرعون الذين يشتغلون بمخالطة الإبل بشكل كبير، وهذه إشارة إلى انهماكهم في مخالطة هذه الدواب التي ملكها وكثرتها إشارة إلى كثرة المال والتعلق به. يقول ابن القيم رحمه الله متحدثا عن هذا الضرب من الناس الذين انهمكوا في الدنيا انهماكا زائدا عن القدر المعتبر شرعا، قال رحمه الله: شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكمة وطرائف الفوائد. إذا غذي القلب بالذكر أو بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. كذلك أيضا من أسباب قسوة القلب طول الأمان، فإن الإنسان بطبيعته يحب الحياة، وهذا ليس مذموما، لكن المذموم أن يتحول طلب الحياة هذا إلى غفلة عن مراد الله سبحانه وتعالى في أمر الدنيا وغفلة عن الدار الآخرة التي نحن إليها صائرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يشب ابن آدم أو يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر. ألا ليتنا أيها الإخوة والأخوات ما دمنا قد فطرنا على حب الحياة وطول الأمل أن يكون هذا الحب مترجما إلى التخطيط في أعمال صالحة تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الآخرة، فإننا نحن إن لم نعمرها بهذا عمرت بأمور تافهة أو بأمور أخرى لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فمن عمر قلبه بالأماني الطيبة، بالأماني الصالحة، بالأماني التي يحبها الله عز وجل، اطمأن قلبه ولان بعد قسوته وأعانه الله سبحانه وتعالى وبارك حياته. كذلك أيضا من الأسباب المجربة التي لها أثر في قسوة القلب التوسع في المباحات، وهذا شيء أطبق عليه السلف. يقول القاضي عياض بل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أربع إذا زادت عن قدر الحاجة أفضت إلى قسوة القلب: كثرة الأكل وكثرة الكلام وكثرة النظر وكثرة الخلطة. ويقصد بذلك الخلطة مع الناس التي لا داعي لها ولا حاجة للإنسان فيها. ونحن أيها الإخوة وأنتم جميعا تدركون أننا نعاني من هذا، بمعنى أن الإنسان إذا أكثر الكلام أو أكثر الخلطة أو أكثر النوم أو أكثر الأكل عن قدر الحاجة فإن ذلك يعود على قلبه بالقسوة. أيها الإخوة والأخوات، إن العاقل من استدرك بقية زمانه وسعى في لين قلبه والبحث عن الأسباب التي تقسيه من أجل أن يتنعم أولا في الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ثم يلقى ربه عز وجل بقلب رضي سليم. فوالله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الجنة إلا برؤيته، ولا طابت الآخرة إلا برضاه وعفه سبحانه وتعالى، ولن تطيب الدنيا إلا مع القلوب اللينة بذكر الله سبحانه وتعالى السعيدة بطاعته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين ما قسى من قلوبنا، وأسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.